الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك. هذا نوع تاسع العاشر.
تاسع الشيخ مسميه تاسع.
تاسع. قدمت أنواع الخيار. يقول: يثبت الخيار للخلف في الصفة، كما يثبت للخلف في الثمن أو الخلف في عين المبيع. ويظهر إن الحكم واحد، إنهما يتحالفان، هذا هو الحكم، يتحالفان ثم يعني ينفسخ البيع إلا أن يرضى أحدهما بما قال الآخر. هذا ما تقدم في الخيار للخلف في الثمن، وتقدم أنه كذلك الخلف في عين المبيع، والآن نقول وكذلك الخلف في الصفة. يعني الصفة صفة المبيع، يعني قل سيارة من موديل كذا، والآخر يقول لا موديل كذا، لأن الموديل هو من الصفة. فاختار يقول أنت بعت علي سيارة موديل كذا، والآخر يقول لا أنت بعت منك سيارة بصفة كذا. وتقدم أنه جاء في الحديث: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ويتردان. تقدم ترجيح هذا للحديث، وهكذا يقال في نظائره. فالحكم أنه القول قول البائع. ويقول: وكذلك يثبت الخيار للخلف فيما تقدمت رؤيته. رؤيته هل يشبه تقدمت رؤيته ثم عند البيع يعني تبين أنه يعني على خلاف ما رآه المشتري، على خلاف يعني ما تغير الصفة فيه الخلف في الصفة، وكذلك الخيار في تغير الصفة فيما تقدمت رؤيته. يعني المشتري اشترى، يعني رأى السلعة قبل العقد، رآها قبل العقد، ثم بناء على هذه الرؤية اشترى السلع، ولكنه تبين أن السلع تغيرت ليست كما رآها. فيظهر إن هذا من نوع يعني يلتحق في مسألة الخلف في الصفة. وبهذا ينتهي باب الخيار. قال الشيخ على المسألة الأخيرة فيما تقدمت رؤيته،
قوله: ولتغير ما تقدمت
رؤيته. ولتغير، يثبت الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته. نعم،
أي لو باعه شيئا معينا ثم تغير بعد ذلك قبل العقد فإنه يثبت الخيار للمشتري.
يثبت الخيار للمشتري، لكن العقد جرى بناء على الرؤية المتقدمة، اشتراه بناء على الرؤية المتقدمة، ثم تبين أنه قد تغير قبل العقد. إذن عند باعه شيئا ليس هو على صفته التي كان عليها يوم رآه المشتري. نعم،
فإنه يثبت الخيار للمشتري، وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. مثاله باع عليه لبنا وقد شاهده المشتري بالأمس، ثم في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته فتنازع في ذلك، فإذا تنازع في ذلك فللمشتري الفسخ، لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة، وبذلك تمت أقسام
الشراء. ولهذا والذي يظهر إنه كذلك فيما ولو كان يعني يظهر أنه ليس من الشرط أن يكون مما يتغير سريعا. اشترى السلع وقد رآها، وبعد مضي كذا وجد أنها اشتراها بناء على الرؤية المتقدمة، ثم وجد أنها قد تغير صفتها، والتغير يطرأ منها أشياء يطرأ عليها التغير بسرعة، ومنها ما يكون تغيرها بعد مدة، والرؤية المتقدمة قد تكون متقدمة كثيرا وقد تكون متغيرة. فمثل اللبن الذي ذكر الشيخ، مثل اللبن ما يتصور فيه تقدم رؤيه الا من امس وقبل امس، لكن السياره يمكن ان تكون الرؤيه متقدمه قبل شهر. والسياره قد تتغير في تلك المده لسبب من الاسباب. فالعاطل الذي يظهر انه ان هذا يختلف، مساله مدة التغير هذه تختلف باختلاف السلع. ففيما ذكره الشيخ ظاهر أن الرؤية يعني ما يمكن أنه رأى اللبن من أسبوع، لا، رآه بالأمس جيدا وسليما، وعندما أراد يشتري اشترى فوجده قد تغير. يمكن صاحب البقالة ما يعني ما حفظه جيدا فأسرع عليه وإليه التغير. يقول الشباب هذا ينتهي الكلام في الخيار وأنواع الخيار. نعم، فصل.
أحسن الله إليك. نعم، فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه.
هاتان مسألتان هذه العبارة سمعت السئل. حكم التصرف في المبيع قبل القبض وما به يحصل القبض، هاتان مسألتان لهما تفصيلات وهما مسألتان مهمتان في مسائل البيوع. التصرف تصرف المشتري، يعني التصرف في المبيع يعني تصرف المشتري في المبيع ببيع أو غير بيع، ببيع أو هبة أو عتق أو نحو ذلك. والقبض بأن يصير المبيع إلى المشتري بحيث يكون تحت يده. والقبض يكون بطرق كثيرة تختلف باختلاف المبيعات. نعم، يقول.
نعم، فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه.
وما يحصل، هذه المسألة الثانية، وما يحصل به قبضه. نعم،
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح.
يقول المؤلف من اشترى مكيلا، يعني ما اشترى شيئا مما يكال، كان الحبوب الأرز البر الشعير وما أشبه ذلك. وقوله ونحوه يعني من الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية، من الموزون، فكأنه قال من اشترى مكيلا أو موزونا، الأشياء منها ما هو موزون ومنها ما هو مكيل كما تقدم فيما يتصل بالربا، مكيل أو موزون. فالموزونات معروفة، المعادن تتقدم، الذهب والفضة موزون، المعادن موزونة، والسوائل مكيلة، والحبوب مكيلة. فهذا اللي تشترون الآن بما باللتر، هذا ايش يصير، مكيل ولا موزون؟
مكيل.
وبالكيلو موزون، فالكيلو وحدة وزن واللتر وحدة كيل ونحوه. كان وقال من اشترى، ايش يقول العبارة؟
ومن اشترى مكيلا ونحوه،
اشترى مكيلا ونحوه يعني موزونا أو معدودا أو مذروعا. أما المذروع فواضح، يعني مثل القماش، يعني القماش الخام الذي يعني بحاله لم يقطع ولم يفصل، هذا مذروع. وكذلك فيما يظهر مذروع في جال العادة، مثل الحبال الآن يبيعونها بالزرع، بالزرع، الزراع كان هو الوحدة المشهورة، والآن الوحدة المشهورة المتر بوحداته. وهذه الأسماء دخلت على المسلمين لتبعيتهم للأمم الأعجمية من الغرب، صار الآن بدل أن كان الوزن بالأوقية، الأزم بالأوقية، وفي المصطلحات الأخيرة الأقة أو الوزنة، صار الآن الكيلو، هذه وحدة الوزن. وفي الزرع الأمتار، المتر بالمتر، وقد كان في السابق بالذراع والباع. والمكاييل كان الصاع قديما، الصاع والمد، وفي عصرنا القريب كان الصاع والمد أيضا، لكن مع اختلاف المقدار. والآن الوحدات، وحدات الكيل أظن ما فيه إلا إيش، اللتر هذا حق. أما الحبوب هذا الظاهر الآن ليست مكيلة في العمل الجاري، بل كلها بالوزن، تباع بالوزن، الحبوب تباع بالوزن، وإنما الكيل الآن الجاري في ماذا؟ في السوائل، يعني الأدهان ومشتقات البترول بالوزن، أعني بالكيل. فالمقصود قول المؤلف من اشترى مكيلا ونحوه من موزون أو مزروع أو معدود. والمعدود يعني يمثلون له بالأشياء التي المتساوية الحجم المقدار، تباع بالعد. يمكن بعض يعني الفواكه يمكن تباع بالعد، يمكن بعض السلع المصممة على صفة واحدة تباع بالعد الآن، يمكن تباع بالعد. وأظنهم مثلوا له في المؤثر القديم مثل الجواهر باب العدل. مش مزل لها الشيخ؟ مش مزل للمعدود المدروع؟ حتى المدروع ملك. يمكن الثياب تباع بالعد ولا لا؟ إذا كانت متساوية المقدار هي قمايا، لكنها مفصلة على مقاس واحد تباع بالعد. يمكن الشيخ ما مثل
ما ذكر هنا.
أنت يا شيخ محمد أبو عبد الله ما شفت؟ هل تلقونه؟ نعم نعم نعم. قل يا شيخ.
قالوا ما يتناول كالجواهر والأثمان.
كالجواهر والأثمان، هذا في صفة القبر. في صفة القبر ما يتناول، نص المتن وما يتناول بتناوله، يعني قبره بتناوله، ما يتناول بتناوله، لكن ما ذكر في يعني ما يباع بالعد، لأن المعدود إن تكون توفيته يكون قبره بالعد. نعم اقرأ العبارة أنت يعني.
نعم
نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه،
مكيلا ونحوه. نعم.
صح ولزم بالعقد،
صح البيع. من اشترى مكيلا ونحوه صح، من اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا صح بيعه، يجوز بيعه، ولزم بالعقد، يلزم بالعقد. الشيخ وضح أنه لا بد من قيد، صح ولزم بالعقد، إلا أن يكون هناك ما يوجب الخيار، يعني إلا أن يكون هناك واحد من الخيارات المتقدمة كخيار المجلس. تقدم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقوله ولزم بالعقد في الحقيقة يعني ليست على إطلاق. لو أخذنا بظاهرها قلنا صح ولزم بمجرد العقد، فلا خيار، لا خيار، لا مجلس ولا شرط ولا غيره، لكن هذا مقيد بما تقدم، يعني يرد هذا الكلام إلى ما سبق. فمن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، إلا أن يكون، لأن الأصل في العقود اللزوم، الأصل في العقود اللزوم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء بالعقد، إلا أن يدل دليل على أن هذا العقد غير لازم أو أنه مقيد لزومه بشيء. فالبيع مقيد لزومه بالتفرق، ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم بعده.
نعم. ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. حتى يقبضه القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فقبض المكيل بكيله، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والموزون بوزنه. نعم.
وإن تلف قبله فمن ضمان البائع.
إن تلف المبيع قبل القبض، يعني إن تلف المبيع قبله أي قبل القبض فمن ضمان البائع. والقبض يمكن كما تقدم يمكن أن يكون في المجلس، والملك فيما سبق الملك في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، قلنا فيما سبق أن الملك للمشتري ونماؤه له، فإذا تلف تلف عليه إذا قبضه ولو في المجلس. نعم.
وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
إن تلف بآفة سماوية يعني مما ليس لأحد، لا للبائع ولا للمشتري ولا لآدمي، آفة سماوية هذا مصطلح عند الفقهاء، الآفة السماوية هي الآفة التي لا يد لأحد فيها من الناس. كالمطر والحريق، تلف بحريق، تلف بسيل، تلف بريح، فهذه الآفات السماوية. وألحق بالآفة السماوية بالحكم إذا كان المتلف لا يمكن تضمينه.
عليكم السلام. وأنا مشغول، أنا في المسجد ومشغول الآن وأتصل. لا ما يمكن أتصل عليك. يحتاج تأمل عنه. السلام عليكم. أنا أتصل عليك.
نعم يا شيخ.
نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
بطل البيع يعني ما هو بطل البيع؟ يعني انفسخ البيع. نعم.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
إذا أتلفه آدمي أجنبي لا هو البائع ولا أتلفه، إلا إن كلمة آدمي، أتلفه آدمي خير المشتري بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف وبين فسخ البيع. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
يقول وما عداه، ما عدا ما تقدم من المكيل ونحوه، يعني حكم في المشتري أنه ليس له التصرف فيما اشتراه من مكيل أو موزون أو معدود أو مدروع إلا بعد قبضه، ويصح له التصرف فيما عداه. الضمير في قوله فيما عداه يعني فيما عدا ما تقدم، فيما عدا المكيل ونحوه يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه. هذا صريح كلامهم، والمسألة فيها خلاف، والراجع كما جاء عن ابن عباس أنه لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا بعد استيفائه أو حتى يجري فيه الصاعان، قال ولا أرى غير الطعام إلا مثله. اقرا كلام الشيخ على المساجين. وما عداه،
قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
نعم.
ما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرع او رؤيه سابقه او صفه فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. مثاله باع عبدا او بعيرا او دارا او سياره معينه ولم يقبضها.
يعني هذه ليست مكيلا ولا موزون ولا معدود ولا مذروع، هذا هو المثال. مثال لما عدا المكيل ونحوه. مثاله نعم
مثاله باع عبدا أو بعيرا أو دارا أو سيارة معينة ولم يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض لأنه لا يحتاج إلى توفية.
لا يحتاج إلى توفية، يعني هذه الأمور تحتاج إلى توفية، وهي الكل والوزن والعد والذر، وهذه ما تحتاج إلى توفية، يعني ما قبضها ما يحتاج. هذا عجيب، تحتاج إلى قبض الدار، تحتاج إلى قبض كما ذكروا، يعني إن المنقول يكون قبضه بماذا؟ بنقله، والدار ونحوها تكون بماذا؟ يكون قبضها بالتخلية كما سيأتي بالكلمات اللي. يكون بالتخلية. باعه دار الآن وصح البيع وتفرق، الآن الدار فيها مالكها، فيها صاحبها ساكن ما خرج منها. فمقتضى هذا الكلام أنه يجوز للمشتري لهذه الدار أن يتصرف فيها. نعم،
لأنه لا يحتاج إلى توفية، أي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج إلى كيل، وربما يزيد أو ينقص، أو وزن وربما يزيد أو ينقص، فهذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. والقول الثاني أنه
هذا هو ظاهر عبارته. نعم، والقول الثاني
أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء، وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام.
مثله يعني مثل الطعام. نعم، يعني الكلام كان في الطعام. نعم،
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض، سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق.
بيع الطعام جزافا، بيع جزافا كبيع الصبرة وبيع مثلا الرز في الكيس، هذا جزاف. وضد الجزاف المبيع بكيل، يعني أبيعك هذه الصبرة كل صاع منها بكذا، هذا بيعه بيع بمال، بيع بكيل، مكيل بيع يعني بكيل كل صاع بكذا، لكن الصبرة جملة جملة، هذا يقال له جزاف، يعني ليس بتقدير. هذه الصبرة قدامك وبعتك هذا الكيس، كيس الرز، هذا من قبيل البيع الجزاف، لم يكن بيعه بكيل. هل يحتاج إلى كيل الكيس إذا اشتريته؟ إذا اشتريته تشتري تأخذ الكيس تمشي، فهو يدخل في المنقول كبيع الصبرة. نعم، يقول الشيخ.
وهذا الذي يؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، أي إلى مكان آخر. واستدل الشارح لهذه المسألة،
لعل هذا هو معنى الحديث الآخر، أنها تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى إحاله. نعم،
واستدل الشارح لهذه المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، وفي لفظ بالنقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس أي بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. والحديث دليل.
هذا الحديث الآن استدل به الشارح للمذهب لجواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، لكن ليس هو من مكيل ولا موزون ولا معدود، فيستدل به. فحديث ابن عمر فيها يقول: كنا نبيع الإبل في البقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير. ما الذي حدث؟ باع البعير بدراهم فضة، الآن المشتري للبعير مطلوب منه فضة، جاء البائع يريد الدراهم يريد الفضة، فاتفق مع المشتري قال ما عندي مثلا أو له رب ما عندي فضة، هذه دنانير، فباع عليه الدنانير الدراهم بالدنانير. إذن تصرف البائع أو لا تصرف المشتري للبعير تصرف، فأعطى الدنانير بدل الدراهم، نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير وبالعكس. فالكلام الآن واقع، قولنا إنه استدلالهم بهذا الحديث، ما هو المبيع؟ المبيع هو الآن يعني في ذمة المشتري دراهم، المشتري في ذمته دراهم، فباعها بدنانير، إذن فكان له التصرف، كان له التصرف فاستدلوا بهذا الحديث على جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه فيما سوى المكيل ونحوه. وسيناقش الشيخ هذا الاستدلال، لأنه ليس بيع شيء معين، إنما هو بيع لما في الذمة، باع الدراهم التي في ذمته بدنانير، أو الدنانير التي في ذمته باعها بدراهم. قل يقول الشيخ استدل الشارح. نعم.
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. والحديث دليل لا يطابق المدلول، وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة،
بيع لما في الذمة، نعم،
وليس بيع شيء معين، فقد كانوا يبيعون الإبل بالدراهم، والدراهم ثابتة في ذمة المشتري، ويبيعونها بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري، فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم.
طيب نشوف الآن، باع البعير بدراهم وأخذ الدنانير، الآن التصرف في ماذا؟ من المتصرف؟ من المتصرف بالدنانير الآن؟ المتصرف هو البائع في الحقيقة، لأن البائع باع بالدراهم، إذن في ذمة المشتري للبعير في ذمته دراهم، البائع للبعير الآن هو كأنه مشتري لدراهم، هو بائع للبعير ومشتري لدراهم لأنه باع بدراهم، فعند الاستيفاء قبل أن يتصرف فيبيع عليه الدراهم بدنانير، فبائع البعير بائع من وجه ولا لا شأن لنا به، ومشتري للدراهم، فعند الاستيفاء تصرف في الدراهم التي في ذمة المشتري للبعير تصرف فيها قبل أن يقبضها. بماذا؟ بأنها باع الدراهم على من هي في ذمته، باع الدراهم بدنانير على من الدراهم في ذمته. فهذا وجه استدلالهم، والمخالف يمنع يقول إن هذا تصرف لما في الذمة، لم يكن البيع بدراهم معينة، بل هو تصرف فيما في ذمة المشتري للعين. فصاحب الدراهم المستحق للدراهم ليس له دراهم معينة، له دراهم في ذمة المشتري، فصح أن يصارفه، صح أن يصارفه. عندك لي 100 درهم، أعطني فيها 10 دنانير. فباع الدراهم في ذمة المشتري منه البعير، باع عليه الدراهم الذي في ذمته بدنانير. نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. والكلام الذي فيه نقول لا يجوز فيه التصرف في الشيء في المبيع المعين. نعم.
فيأخذون عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم، كلامنا نحن في الشيء المعين.
نعم.
هل يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به الشارح عليه. وأنا سقت هذا الحديث لفائدة، وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يتقابض قبل التفرق. لكن هذا فيما
على ضوء الحديث تماما، أن يبيع بسعر يومه، نعم، وأن يتفرق وليس بينهما شيء، فالشرطان مأخوذان من الحديث. نعم.
والشرط الثاني أن يتقابض قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير، والشعير بالبر، وما أشبهها. أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ووجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة
في الربويات. الربويات يعني الذهب بالفضة، اشترط في بيع بعضها ببعض، اشترطوا فيها التقابض، والذهب بفضة لا تباع إلا بشرط التقابض يدا بيد. وكذلك المكيلات من البر والتمر والملح والشعير، الـ6 التي في الحديث. فهذه المكيلات لا يباع شيء منها إلا ولو اختلف الجنس إلا يدا بيد. نعم.
ووجه ظهورها أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن.
نعم.
مثاله أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم، وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه التقابض ولا يشترط التساوي للحديث: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. مثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن 10 دنانير قيمتها في السوق 100 درهم، فأبيعها عليه ب100 درهم، لا أزيد ولا أنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسعر يومها. فلو بعت الدنانير 110 فهذا لا يجوز، لأني ربحت 10 في شيء في ذمة البائع لم يدخل في ضماني إلى الآن. ولو بعت الدنانير 10 التي تساوي 100 ب90، فإذا نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا إنه لا يجوز، ولو نظرنا إلى العلة والحكمة فإن هذا الرجل الذي باع 10 التي تساوي 100 ب90 لم يربح، بل إنه أبرأ البائع من 10، لكن لم يذكر هذا في الحديث لأنه أمر نادر، والذي يكون غالبا هو الربح، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها. وتحرير المسألة أن نقول إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرا، وإن باعها
فقد زاد المدين خيرا، نعم،
وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام ولا يجوز. وقوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة، ولم يتكلم عن المبيع برؤية أو صفة، وإنما تكلم على المكيل والموزون والمعدود والمذروع. وظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه، لأنه يحتاج إلى حق توفية. ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق. ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. مسألة: هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ أي إذا اشتريت
خل المسألة سبنا السلسبيل على هذا الفصل. السلسبيل،
نعم، قوله
من الأول
ومن اشترى مكيلا ونحوه. قوله ونحوه أي كالموزون والمعدود والمذروع،
نعم، ماشي،
صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. قوله حتى يقبضه، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
من باع طعاما فلا، أو من اشترى،
من ابتاع طعاما فلا
يبيع، ابتاع يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، نعم،
نعم. وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قوله وما عداه أي عدا المكيل ونحوه، وبه قال مالك وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز بيعه قبل قبضه. ودليلنا ما روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع.
هذا دليل الشارح بعده،
نعم. وجه الدلالة منه أنه تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين، ودل على الجواز. ويعضده أنه عليه السلام اشترى من جابر جمله فوهبه له قبل قبضه، واشترى صلى الله عليه وسلم ناقة فوهبها لعبد الله بن عمر قبل قبضها.
هذا فيه معنى آخر ذكره الشيخ، وهو أن المنع إنما في التصرف يعني بالبيع وما في حكم البيع، وهو ما فيه معاوضة، أما ما لا معاوضة فيه فيجوز التصرف، فيجوز أن تبيع ما اشتريته، يجوز أن تهبه أو عبدا تشتريه فتعتقه. الشيخ صالح ذكر شيء حول هذا المعنى،
نعم. وعن أحمد أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل القبض.
لا يجوز بيع شيء، نعم.
وعن أحمد لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل القبض، وهو قول ابن عقيل والشيخ تقي الدين، ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن بتدقيق طليعته التحقيق ونهايته التوفيق. قلت وأدلة هذا القول أصح وأصرح فالعمل به متعين.
يعني يريد مسألة اعتبار القبض في كل شيء على ما قال ابن عباس، نعم.
قلت وأدلة هذا القول أصح وأصرح فالعمل به متعين، فقد روى السبعة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، رواه الخمسة، نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. قوله فمن ضمانه أي المشتري، وهذا المذهب وعند الثلاثة ضمان ذلك على بائعه. ودليلنا ما روى الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فالنماء مستحق للمشتري في مقابلة ضمان المبيع لو تلف. نعم.
لا ما رجع الجزء الخطأ. لك الله خير.
لا يجوز التصرف في كل شيء قبل قبضه. مجاسم ماذا قال؟ وهو قول أكثر العلماء من أبي حنيفة والشافعي لا يرون بيع شيء قبل قبضه واختاره الشيخ وغيره.
هذا والله أعلم. أقول هذا أظهر لما سمعت من أثر ابن عباس وغيره وللمعنى الذي يذكرونه من أنه سبب للنزاع بيع الشيء قبل قبضه أيضا مما يؤدي إلى النزاع. فالنظر والأثر يؤيدان هذا القول، أعني القول بأنه لا يجوز التصرف في المبيع إلا بعد قبضه. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما
لم
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
وإن تلف ما عدا المبيع
بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
هذه مسألة ما إذا تلف المبيع، معنى ذلك إن تلف ما بيع بكيل ونحوه إن تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، أما إذا قبضه البائع وتلف بعد قبضه فهو من ضمان المشتري. أعد العبارة.
وإن تلف ما عدا المبيع
وإن تلف ما عدا المبيع
بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
فمن ضمان من؟ من ضمان المشتري. إن تلف ما، لكن إذا استوفاه وقبضه فيظهر أنه إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع. هذا هو مستعنق الشعر.
نعم. قوله: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى، أي إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع.
فماله للذي باعه.
نعم. فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه، لحديث الخراج بالضمان، أي من له غنم شيء فعليه غرمه. فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه. فإذا تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف فهو من ضمان المشتري، ولأن ذلك لا يحتاج إلى حق توفية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فمن ضمان المشتري، يعني ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى فهو من ضمان المشتري. وهل كلام المؤلف هنا على ظاهره لأنه لم يستثن إلا ما بيع بكيل ونحوه؟ الجواب: ليس على ظاهره، لأننا نقول: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على الشجر، فالمؤلف أسقط ثلاث مسائل، وعليه فيكون قوله ما عدا المبيع بكيل ونحوه فيه قصور. والصواب أن يزاد ثلاثة أشياء: المبيع برؤية سابقة أو بصفة، والثمر على الشجر. انتهى.
قبل القبض يريد من القبض كذلك، يعني إذا تلف المكيل أو الموزون قبل التوفية فهو من ضمان من؟ من ضمان البائع، وبعد التوفية يكون من ضمان المشتري. فلا يظهر يعني كثير فرق بينهما، إلا أن هذا طريق سبيل التوفى القبض يختلف. المكيل إنما يكون قبضه والاستيفاء بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذر. فإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان، قبل استيفائه وقبل قبضه فهو من ضمان البائع. أعدل عبارة فوق، وإن تلف ما أعدل.
نعم. وهل كلام المؤلف هنا على ظاهر هنا على
لا أريد نفس كلام المؤلف.
نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه.
فمن ضمانه أي ضمان المشتري. إيه؟
ما لم يمنعه بائع من قبضه.
إن تلف يعني قبل قبضه، فمن ضمانه ما لم يمنعه، لأنه يظهر أنه يؤيده ما تقدم من أن الملك في مدة الخيارين للمشتري، وأنه يدخل في ملك، يدخل في ملك المشتري، يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد. لكن المكيل ونحوه يظهر أنه لا يكون في ملكه ولا يدخل في ملكه إلا بعد استيفائه، ولهذا قيل إنه لا يصح تصرفه فيه. قالوا لا يصح تصرفه في المكيل إلا بعد قبضه، كذلك لا يدخل في ملكه، نفس المكيل لا يدخل في ملكه. فإذا تلف حينئذ فهو من ضمان البائع. المكيل والموزون والمعدود إذا تلف قبل استيفاء فمن ضمان من؟ فمن ضمان البائع، وما عداه فمن ضمان المشتري. نعم. بعد
ما لم يمنعه بائع من قبضه.
نعم.
تمنعه الهاء تعود على المشتري.
نعم.
أي إلا إذا منع البائع المشتري من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. مثال ذلك باع عليه سيارة، والسيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ولا برؤية سابقة ولا صفة، فأراد المشتري أن يأخذها فقال البائع لا فمنعه، فهنا الضمان على البائع، لكنه يضمنها ضمان غصب. ومعنى ضمان الغصب أن عليه أجرتها مدة منعه إياها، وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد. وإن ضمنه
قد لا يكون منعه من القبض، يعني أجل القبض، ما هو لازم يكون غصبا. منعه من القبض يعني لسبب آخر، ما يلزم أنه منعه منع غصب. لكن الشيخ كأنه أخذ من كلمة منعه، كأن المنع فيه شيء يعني منع مقصود وفيه اعتداء، لأن المبيع دخل في ملك المشتري، فإذا منعه البائع من قبضه بغير عذر كان في حكم الغاصب. لكن إذا منعه أو لم يقبضه إياه لسبب من الأسباب، يعني أفرض أن السيارة في الجراج والمفتاح ما هو مع البائع، نعم، فاعتذر عن تسليم السيارة وقبضه لها، اعتذر بماذا؟ بعدم الإمكانية، إمكانية التسليم. فهنا البائع لم يكن منه غصب ولا اعتداء. فإذا تلفت في هذه الحال ف فمن ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه قد ملكها، فهي داخلة في ملكه من حين العقد. نعم.
وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصت، فإن زادت فالأمر ظاهر لأن الغنم للمشتري، فزيادة سعرها من مصلحته. فإذا قدرنا أنه اشتراها ب50,000 ومنعه البائع من قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق 60,000، فإن البائع يضمن 60,000، وهذا واضح، وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها، وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا 40، فهل يضمنها ب40 أو ب50؟ الجواب: إذا قلنا ضمان غصب فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا، فإن قلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها ب50، وإن قلنا ليس بمضمون فإنه لا يضمنها إلا ب40، ولكن ينبغي أن يقال إنه يضمنها ب50 على كل حال لأنه معتد بمنعها.
الشيخ فرض الله في المعتدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وقوله: ما لم يمنعه بائع من قبضه. لنعود الآن ونقرر هذه المسائل، وهي مسائل عظيمة وليست هينة، أولا لنحرر المذهب فيها. أولا: التصرف، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا في ست مسائل، وهي: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة. ثانيا:
هذا يعني أن الشيخ يحرر المذهب، المذهب فقط، ما هو الترجيح. المسألة الثانية:
ثانيا، من جهة الضمان، الضمان على المشتري إلا في 7 مسائل، وهي: ما بيع بكيل أو وزن أو عدل. أما الثامنة وهي: ما منعه البائع من قبضه، فهذه على المذهب وغيره واضحة، والضمان فيها مخالف للضمان فيما سبق، لأن الضمان فيها ضمان غصب، بمعنى أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه يرجع المشتري على البائع بالبدل بمثلها إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت متقومة. أما عند شيخ الإسلام رحمه الله، فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا إذا باعه تولية أو باعه على البائع، كما أنه يخص التصرف بالبيع، ونحن نقول نلحق بالبيع ما كان بمعناه. وأما بالنسبة للضمان فيقول إن المدار في الضمان على التمكن من القبض، فإن تمكن المشتري من القبض فالضمان عليه، وإن لم يتمكن فالضمان على البائع، ويوافق المذهب فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع، ويوافق المذهب أيضا فيما إذا بذل البائع التسليم فأبى. ويوافق المذهب أيضا فيما إذا بذل البائع التسليم فأبى المشتري فيما يضمنه البائع، فالضمان على المشتري. انتهى.
بعده:
ويحصل قبض ما بيع
نعم يا محمد.
في بعض الأسئلة
أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة: يوجد موقع على الشبكة تعرض فيه أشياء للبيع، ومن ضمنها سوالف للبيع.
إيش سوالف؟
كذا تقول. سوالف للبيع يدفع الطفل أو المراهق مبلغا معينا لهذه السالفة المجهولة وقد تكون تافهة أو مسيئة للأدب.
ما يجوز البيع، ما يجوز بذل المال في الباطل، هذا من السفه، هذا سفه. نعم غيره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: المعاملات التجارية التي يتعامل فيها بالهاتف هل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون التفرق في هذه المعاملة بإغلاق السماعة؟
أي نعم، بس ما يجوز إغلاق السماعة لقصد لزوم البيع وتفويت فرصة الخيار للآخر. نعم
أحسن الله
ما
إليك.
دام الاتصال جاري فلا ينزل واحد السماعة إلا يعني إلا بسبب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تحويل المال عن طريق البنك من بلد إلى آخر ويتم استلامه في البلد الثاني بعملة أخرى مع عدم وجود سبيل آخر وضرورة التحويل للزوجة والأولاد؟
لا إله إلا الله. الله، لأن ما يحضرني إلا أنه يصارف نفس اللي يريد حول من عنده يصارفه بعملة، فإذا ثبتت العملة عملة البلد عند في ذمة البنك الأول الطرف الأول يحولها بنفس العملة. يعني مثلا عندي ريالات سعودية، أقول للمصرف أو للبنك أنا أريد جنيهات مصرية فأصارفه على سعر الجنيهات، فيكون في ذمة البنك لي أو المصرف في ذمته جنيهات، وأقول حولها فأسوي عمليتين، تكون عملية مصارفة وعملية تحويل، والله أعلم.
أحسن
المهم أنه يكون في ذمتي هذا ويحولها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الباع وكم يساوي من ذراع؟
ما أدري، الباع يعتبرونه من إذا مد الإنسان يديه يمينا وشمالا فما بين طرفي أصابعه هو الباع. هذا هو الباع. فيصير تقريبا تقريبا إنها 4 أذرع يمكن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشتريت الذهب وكان سداد المبلغ عن طريق الحساب من بطاقة الصراف داخل المحل فهل يعتبر من التقابض؟
إذا كان المبلغ يحول في حساب البائع فلا بأس، يحول حاليا فوريا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرسلت بضاعة مع مؤسسة شحن فأتلفها المطر، فمن يتحمل التلف؟
والله ما أدري شو يقول.
يقول: أرسلت بضاعة مع مؤسسة شحن
نعم
فأتلفها المطر، فمن يتحمل التلف؟
هل من المؤسسة تفريط؟ يعني هل من شأن السلعة هذه إن يصونوها عن المطر تكون مغطاة
ومحفوظ وصار منهم تفريط ولا ما صار منهم تفريط، وأن هذا خارج. إذا كان خارج عن إرادتهم ولم يكن منهم تفريط فهي تتلف على على صاحب البضاعة. لأن هذه البضاعة أصبحت أمانة، أصبحت عندهم، والأمين إذا تلفت الوديعة عنده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من غصب مالا كسيارة مثلا فتلفت في يده وبعد مدة استطاع صاحبها إلزام الغاصب بإرجاعها، فالعوض يقدر بقيمة السيارة يوم الغصب أم يوم التلف أم يوم المطالبة بالتعويض؟
السيارة غير موجودة يوم الغصب، فيما يظهر لي إنها يوم الغصب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العمرة في شهر رجب سنة أم بدعة؟ وهل
ما هي جائزة أو مشروعة؟ لأنه جاء عن السلف كعمر وغيره الاعتمار في رجب لأنه من الأشهر الحرم، فلا يقال إن العمرة في رجب إنها بدعة، لا لا نقول إنها بدعة، ونتحاشى أن نقول سنة لأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فجميع عمره صلى الله عليه وسلم في ذا القعدة، لكن جاء عن عمر وغيره استحباب العمرة، فهي مستحبة لفعل الصحابة مستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السنة في لبس الساعة باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟
الأمر في واسع، البسها كما يتفق لك. كان الناس يلبسونها باليد اليسرى يوم كانت تحتاج إلى تحريك بمفتاحها لتشغيلها، فيحتاج إلى أن يستعمل يده اليمنى لذلك، أما الآن فسيا البسها كيف تشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي تحنية شعر رأسي علما أنه ليس به أي شيء، بل عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم؟
ليس فيه شيء.
نعم.
إذا ما حاجتك إلى صبغه بالحنة وليس فيه شيء؟ السواد هو الجمال، يعني واضح يا أخوان سؤاله؟ لا، هو الآن ما عنده شيء بيقول لك.
لا عنده شيء ولا عنده أذى في
رأسه. إيش؟
ليس عنده شيء ولا أذى في رأسه.
يصبغ بالحنة من غير حاجة يعني؟ ها؟
يقول عملا بالحديث، يقول
مخالفة. هو الصبغ للأبيض. الصبغ للأبيض، للشعر الأبيض، هنا يستحب صبغ الشيب بالحنة، المشهور عند أهل العلم أن هذا مستحب. نعم. اختم.
سؤال أخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بعض من يقوم بالتسويق على الشبكة يحصل على أرقام مجهولة ثم يراسلهم ويسوق لهم سلعهم، فهل اتصالهم يقول بعض من يقوم بالتسويق على الشبكة يحصل على أرقام المهتمين بمنتجاتهم ثم يراسلونهم ويسوقون لهم السلع، فهل اتصالهم بهم بنحو هذه الطريقة جائز؟
ما عرفت الإشكالية فيها. ما ما أوضح الآن لا يظهر فيها إشكال. يعني أنت تعرف أن هناك تاجر يرغب في التسويق له فتتصل به وتعرض عليها أن تسوق له، يعني وأن تبيع تكون سمسارا، تكون له سمسارا. ما قال الهرمي، ما قال شيء، بس يقول يتصل به ويبيع له. أما إذا كان بالطريقة اللي تقول الهرمي فلا يجوز، لأن يعني فيها احتيال. نعم، إلى هنا الحمد لله.
الله إليكم. في سؤال الآن في الركوع، في الركوع أضع في الركوع إذا بغيت أضع يدي على ركزي هل هو واجب أم سنة؟
ها؟
في الركوع في الصلاة.
إيه أنت وراء ما تضع رجلك تسأل واجب ولا سنة؟ ودك تقول كذا؟
لا لا.
كذا. ودك تقول كذا؟
لا لا كذا أريح. إيه. لكن سؤال واجب ولا سنة هو؟
ها؟
السؤال هل هو واجب أم سنة؟
هو سنة. هو سنة. يعني لو صليت كذا.
إيه.
صح صلاة.
إيه. لكن الأفضل إن حطانك.
إيه. أريح وسنة.
الله يذكرك يا شيخ، حفظك الله. شيخنا احسن لك من عندنا ورثه وكانت فدادين، في احد من الورثه اشترى جزء من الفدادين واعطى جزء.
اكتب اكتب كتابه هذه ورقه. شيخ بالنسبه اذا دخلت محل في قوارير وانكسرت القوره في المحل، يعني جبنه او كاسه، وهل يضمنها اصحاب المحل ولا المشتري الذي وانا كسرت عليه، أخذ كوب طرح أكواب وانكسرت.
من بفعل من انكسر؟
بسببي أنا.
خلاص أنت الظالم.